الحمد لله على آلائه الباهرات، والشكر له على نعمه الظاهرات والباطنات. نحمده وقد أوجدنا من العدم، نشكره وقد هدانا بعد إلى القيم، ونصلي ونسلم ونسأل الله أن يبارك وينعم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن ارتضى ومن سار على نهج كل واقتدى. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات شيطان الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم اللقاء الهاتفي الأول مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في ليلة الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 1416 هجري، الموافق 22 من الشهر الثامن لعام 1995 ميلادي. هذا وقبل الشروع في المقصود، نعلن عن إمكانية استقبال أسئلتكم في تسجيلات شيطان الإسلامية الواقعة في مبنى جمعية شيطان التعاونية لعرضها على الشيخ، والله ولي التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
مساكم الله أحمد.
أي نعم.
حياكم الله.
الله يحييكم وبارك فيكم. يا شيخ، في بداية لقائنا معك أود الأصال عن نفسي وعن الأخوة جميعا أن أشكرك وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يبارك فيك وأن ينفع بك. ونشكرك شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة العظيمة لنا يا شيخ، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم، أهلا بكم، أهلا وسهلا، ونحن نباركم على استقبال
نشرع في الأسئلة يا شيخ، بارك الله فيكم.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما رأيكم في طالب علم يتعامل مع الحزبيين دون أن ينكر عليهم حزبيتهم إلا سرا، ولا يتكلم في القضايا المنهجية المخالفة لما عليه هذه الجماعة علانية، ويظن أنه ببقائه معهم يصلح البيت من الداخل، فما رأي فضيلتكم في ذلك مع العلم أن هذه ظاهرة أصبحت منتشرة في كثير من الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إجابة على هذا السؤال، أقول إن التحدث السياسي القائم في هذا العصر من شر ألوان التفرق الذي عرفته الأمة الإسلامية ومن أعظم المنكرات، لا سيما ومعظم هذه الأحزاب تقوم على مناهج فاسدة وعقائد وعبادات ضالة. وقد استنكر علماء المعتبرون هذا التحزب المطلق مهما كان لباسه ومهما كانت أقنعته السياسية، وقد كشفت الأحزاب حقيقة هذا التحزب، وكشفت أهدافه وغاياته الفاسدة، وإن تفكروا بأنهم يعملون للإسلام ولإقامة دولة الإسلام، لا سيما بعد أن قامت لهم دولة أو دول لا تعمل إلا لهدم الإسلام، ويكفي المرهنة على ذلك واحدة من مسائلها، وهي الدعوة إلى وحدة الأديان في عدة مؤتمرات، ويكفي المرهنة على اضطراب هذه الأحزاب السياسية الموجودة هل نأى لا تلتفت هذا الحجم الكبير للإسلام ولم تكتف بهذه المواقف المخزية فليتمدح وتدافع عمن يقوم بهذا الحجم. فعلى كل مسلم وأن يعتصم بحبل الله ويدعو الأمة جميعا إلى الاعتصام بحبل الله وأن تكون أمة واحدة وأن يحذر أفراد الأمة من الانخراط في هذه الحزبيات وما يفعل بعض الناس بحجة أنه يصلح من الداخل فإن ما يقوله ويفعله من الأخطاء الواضحة التي لا يدركها إلا أذنها وأهل الخبرات والتجارب الذين عرفوا أن هذه الأحزاب قائمة على الأحوال الجامحة والتعصب المطير المؤدي إلى العناد والإصرار على الباطل. فهم كما لمسنا أشد تعصبا وهوى ثم تعصب أهل المذاهب سواء العقائدية أو الفكرية أو الصوفية. وأكد تدينا وصدقا منه وبلغت الناس على الرجوع إلى الحق. فأنصح لمثل هذا الذي غزل عنه وأمثاله إن كان يريد نصف حد حزبي أن يخرج منه وأن ينبذ التعصب ثم الطريق الصحيح للحين أن يبين لهم من خارج هذا الحزب لا من داخله وأن يتعاون مع جهات الحق الدائمين عن التحزبات السياسية وغيرها فإن ذلك هو التعاون على البر والتقوى وعلى النصيحة لعموم المسلمين. والله نسأل الهداية والتوفيق لجميع المسلمين.
شكر الله لكم يا شيخ وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثاني: هل قول أئمة وعلماء السلف رحمهم الله تعالى في القرون الثلاثة حجة يرجع إليها؟
جوابا على هذا السؤال أقول إن أقوال أئمة السلف في القرون المفضلة إن كانت عبارة عن إجماعات قامت فهي حجة كما أثنى عليه في عقائد وعبادات ومعاملات فهو حق محرج لك. أصول أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع، وإن لم تكن من الأمور المجمع عليها فالواجب على أهل العلم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جد الدليل منهما على صحة ورجحانه فهو الحجة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا موقفنا من أقوال العلماء المفضلة رحمه الله تعالى.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثالث: هل قضايا المنهج السلفي قاصرة على مسائل الاعتقاد فقط أم هي شاملة لكل الدين بما في ذلك المنهج الشرعي في الإصلاح؟
جواب على هذا السؤال نقول إن المنهج السلفي شامل للعقائد والمناهج أو العقيدة والمنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد وكل شؤون الحياة بما في ذلك المنهج الشرعي في الإصلاح، ولا يجوز الخروج عن هذا المنهج في أي مجال وبأي حال من الأحوال. والقائلون من المسلمين إلى بعض الأحزاب: أنا سلفي عقيدة ومن الحزب الفلاني تنظيما أو منهجا مغالق لنفسي ولغيري، فإنه ليس للرسول صلى الله عليه وسلم إلا عقيدة واحدة ومنهجا واحدا لا يجوز لمسلم أن يخرج على أي منهما.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع: كيف نوفق بين ما رواه ابن ابي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج انه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا وبين ما علم من مذهبهم من تكفير مرتكب الكبيرة ورواية المحدثين عن بعضهم.
جواب على هذا الذي أذكره أن في إسناد هذه الرواية عبد الله بن الزبار بن أبي أحمد وقد اختلف في آخر حياته بل قد ضعفه عدد من الأئمة كابن معين وأبي سعيد القطان عبد الرحمن هادي وغيره والخوارج مع جاري بالصدق فإنهم كغيرهم من أهل البدع يوجد في بعضهم من يقدم ومنهم من يستخدم التقية وهي أصبح مع الكذب فلا يبعد ما روي عن بعضهم من الكذب ونرى في الكيفية وفي أنواع الشيعة من يقدم رغم أنه يرى الكبيرة مخرية عن دائرة الإسلام فهذا ما نقوله إجابة على هذا السؤال.
شكر الله لك. يا شيخ السؤال الخامس يقول ما قول فضيلتكم فيما يسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن؟
ومعرفة أسباب النزول ومعرفة السنة النبوية وأقوال السلف الصالح المتعلقة بذلك الموضوع إذا صار مفسر على هذا المنوال فيما يسمى بالتفسير الموضوعي وكان عالما باللغة العربية وبأصول التفسير وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف في العقيدة وحد من البدع والأفكار الجديدة فلا مانع منهم بل هذا التفسير موجود عند ابن كثير وفي منهج ابن تيمية في معارك كثير من القضايا العقلية والفقهية وكذلك تلميذ ابن القيم بعد بعض السلف ينحى هذا المنحى.
بارك الله فيكم يا شيخ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره إن تفسير الرأي محرم ونقل أقوال السلف في ذلك فما هي صور التفسير الرأي المحرم؟
يعني هذا أن التفسير يريد بالتفسير بالرأي التفسير بالجهل والهوان فحتى العالم إذا لم يعلم معنى آية أو آيات من القرآن الكريم فلا يجوز له ان يقدم على تفسيرها لان ذلك من القول على الله بغير علم ومن اكبر الكبائر كما قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وكما قال تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقد كان بعض كبار الصحابة وكبار أئمة التابعين والسلف على علمهم وجلالتهم يتورعون عن تفسير القرآن خشية القول على الله بغير علم. أما إذا كان المفسر عالما بما يفسره فلا حرج بل هو من العلم الواجب الذي لا يجوز ختمانه ويجب إظهاره للناس. ومن صور التفسير بالجهل والهوى تفسير أهل البدع من الروابط والجهمية والخوارج والمعتزلة والأشعرية حيث تجد في تفسيراتهم تعطيل صفات الله عز وجل وتحريف الآيات الواردة في الصفات من الآيات السوائدة على عرشه وعلوه على خلقه وعلى أن له وجها ويدين والآيات الزادة على أنه يرضى ويرضى ويرحم ويثيب و وكذلك الأحاديث الدالة على هذه الصفات وعند الجهمية والمعتزلة والروافض تعطيل الصفات المذكورة ونفي الصفات السمع والبصر والقدرة والإرادة وإنكار رؤية الله في الدار الآخرة وإنكار الميزان إلى غير ذلك من الضلالات والجهالات التي ارتكبوها من العقائد الفاسدة وتحريف نصوص الكتاب والسنة.
بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ نجد أن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى قد نالت عناية الأشاعرة شرحا وتعليقا، فكيف تجرأ على ذلك مع أن عقيدته يعتبرها بعض العلماء أو العلماء من العقائد السلفية؟
لا تستغرب، الذين يتجرؤون على تحريف نصوص الكتاب والسنة ما الذي يمنعهم من تحريف عقيدة الطحاوي أو الطابوني أو عقيدة ابن سليمان بن نسر أو غير هؤلاء؟ فلا يستغرب منهم.
بارك الله فيكم يا شيخ. السؤال الثامن، هل يصح أن يطلق على النبوة أنها خلافة؟ وهل يصح قول القائل إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية؟
أولا، إن كان قصد القائل إن الأنبياء يخلف بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما خلق نبي خلفه نبي، فلا بأس بهذا الإطلاق. وإن كان قصد القائل بذلك أن الأنبياء خلفاء عن الله ونواب عنهم، وكذلك بنو آدم خلفاء عن الله ونواب عنه، هذا كلام باطل، فالله لا يجوز أن يكون له خليفة. وقد عد شيخ الإسلام هذا الاعتقاد من الشرك بالله كما ذكر ذلك في فتاوى كبرى، وهو من عقائد أهل أهل الوجود. وأما قول إن الله بعث الأنبياء والرسل لإقامة الدولة الإسلامية، فالجواب أن الله قد بين الغاية من بعثة الرسل على الصلاة والسلام في آية كثيرة، منها قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمهمة الأنبياء الأساسية هداية الناس إلى الله ودعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليم حكيما. تبين أن مهمتهم التبشير والإنذار لإقامة الحجة في هذا الوقت.
شعر الله لهم يا
شيخ. آتاهم الله الملك كداود وسليمان فقامت دولتهم في أمة المسلمة وهم بنو إسرائيل، ونصر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأظهره على أعدائه بعدما استقات الأهوال على مدى 13 سنة يدعو فيها إلى ما دعا إليه إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى توحيد الله ونفس الأوثان والشرك بها. ولا شك أن الدولة من الإسلام، لكنها وسيلة لنصرة التوحيد ونشره، وليست غاية في حد ذاتها كما يفهم الكثير من السياسيين اليوم الذين يتنكرون لدعوة الأنبياء إلى التوحيد ومحاربة الشرك، فلم يجعلوا التوحيد لا وسيلة ولا غاية، بل يعتبرون الدعوة إلى التوحيد عقبة في سبيل الوصول إلى غايتهم ووسيلة من وسائل تفريق الأمة. وقد قامت بهذا الصنف دولة فأصبح من أعظم أعمالها الدعوة إلى وحدة الأديان والمؤاخاة بين أهل الملل والنحل، وفي ذلك أعظم عبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولمن يريد أن يتخذ من رسول الله أسوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
حفظكم يا شيخ وبارك الله فيكم. السؤال التاسع يقول: ينص الأصوليون على اعتبار العرف فيما ليس فيه نص، وعندنا صور في أحكام النفقة والحقوق والآداب وغيرها لا يشملها عرف عام واحد، بل تتعدد فيها الأعراف، فلكل قوم عرف يخصهم في المجتمع الواحد، فما هو الحكم في مثل ذلك؟
العرف معتبر في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى في شأن معاملة الزوجات: وعاشروهن بالمعروف وقال لهن ما تدل عليهن بالمعروف، والذي قال عليهن درجة والله عزيز حكيم، وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه الآيات ونحوها قال العلماء باعتبار العرف، وقالوا العادة محكمة أي العرف، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري في حقوق الزوجات نفقة وفسدة ونفس وسائر المعاملات، وكذلك في بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد بر النصلة فهو من ذلك. فإذا اختلفت الأعراف من بلد إلى بلد راعى أهل كل بلد عرفهم. فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا، إلا إذا خالفت هذه الأعراف نصوص الشريعة فإنه يجب على المسلمين أن يتركوا تلك الأعراف ويتمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى. فقد يكون في بلد ما خرافة من الخرافات أو تقليد لأعداء الإسلام من حق اللحى أو لباس يشابهون فيه المشركين أو مظهر المظاهر، فليست بعادة وهي قد تخالف تعاليم الإسلام، فإن على المسلمين أن يتجنبوا ذلك ولا يعتبروا مثل هذه الأعراف الفاسدة. وهناك أمثلة أتركها لكم لليلة الصبح كيف يراعى العرف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز المفتي ان يفتي في الاقرار والايمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الالفاظ دون ان يعرف عرف اهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وان كان مخالفا لحقائقها الاصليه، فمتى لم يفعل ذلك ضل واضل. فلفظ الدينار عند طائفه اسم لثمانيه دراهم، وعند طائفة اسم لعشرة درهما، والدرهم عند غالب البلاد اسم المغسول، فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطينه إياها أو صدقها امرأة لم يجد للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إنما يعرفها الخالصة لم يجد له أن يلزم المستحق بالمغسوشة. وكذلك ألفاظ الصلاة والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة لاستعماله لفظ الحرية في العفة دون الأكل، فإذا قال أحدهم عن مملوكي إنه حر أو عن جاريتي إنها حرة، وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بذلك غيرها لم يؤخذ بذلك طبعا. فإن كان له صريحا عند من ألف استعماله في العبث، وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الصلاة بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره، فإذا قالت اسمح لي وقال سمحت لك فهذا صريح بالصلاة عندهم، ولو حلف ألا يركب دابة في موضع عرفهم في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو الفرس، أو حلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم في احتمال أو أن واحد لا يعرفون غيره، أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في ثياب القمر وحدها دون الأرضية والفزر والكباب، فقيدت يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصور، واختصت بعرفه دون موضوع لفظ لغة
أو في عرف غيره. ولو قارنوا لآخر أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح ملك رغبتي لذلك، ولم يراع ومن لم يراع المقام والميزان والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائد وملك رغبته بمجرد هذا الأمر. وهذا باب عظيم يقع فيه الملك الجاهل فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرم الله ويوجب ما لم يوجب الله. والله المستعان. والحاصل انه اذا اختلفت الاعراب في النفقات وفي المساكن وفي الملابس وفي العملات وغيرها فيجب ان تراعى تلك الاعراب، والا يكون المفتي او الحاكم ظالما وضالا مضلا اذا لم يراعي هذه الاعراب ولم يراعي نيات ومقاصد المتكلمين واصحاب الرب. اللهم نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير الجزاء يا شيخ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كلماتكم وأن ينفع بها، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلام والقبول.
أخوان جميعا سلاما محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي للتفضل بإلقاء محاضرته، ونرجو تعالى أن يؤجره على ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فحديثنا الليلة عن موضوع خطير جدا، ألا وهو التعصب الذميم وما يؤدي إليه من آثار، وإنه لداء عضال فتك بعقول الأمم وحطم المبادئ وفتك بالأرواح، وإنه لأول داء ابتلي به الخلق، فإبليس اللعين أول عاصم كان سبب معصيته هو التعصب. خلقتني من نار وخلقته من طين، تعصب واعتزاز بعنصره. قوم نوح وغيرهم من الأمم الضالة التي كذبت الرسل، الأحزاب، الفرق، أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس والهنادك والسائر الكفرة والوثنيين، ما فتك بهم إلا هذا الداء العضال والعياذ بالله. الفرق الضالة المنتمية في الإسلام قديما وحديثا، سواء أصاب هذا الداء في أطائدها أو في عباداتها. الأمراض القبلية كلها من هذا المنطلق. إذن هو داء فتاك بالأفراد والجماعات، ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الضالة، فيجب أن يتحسس كل فرد وكل جماعة مواطن هذا الداء، فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير، وليتجه كل مسلم منا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ففيهما الشفاء والدواء الناجع للخلاص والتخلص من هذه الآهة الكريهة البغيضة. نسأل الله أن يعافي الأمة الإسلامية من هذا المرض الفتاك، وأن يحب صفوفها ويجمع كلمتها. إن الإسلام دين الحق نزل من الله الملك الحق المبين الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وحارب الظلم والعدوان والبغي في مختلف صورها ومن مختلف مصادرها، والتي يبعث عليها في الغالب إنما هو هذا الداء، داء التعصب. وإن التعصب الذميم الأديان والقبائل والأشخاص والأفكار والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام أشد الحرب، ذلك أن التعصب المقيت هو المنبع الوحل المتعفن والمصدر البغيض لكل هذه الأبواء الفتاكة، فهو الدافع للأحزاب الكافرة الظالمة لأن تقف في وجه الرسل والرسالات بالتكذيب والافتراء والاتهامات والجدال والخصام بالباطل. قال الله تعالى: لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ما هي حجتهم في خضم هذا الجدال والصراع ضد الرسل على امتداد التاريخ الإنساني؟ الجواب: تكاد تكون حجة لكل الأمم، وهي تكأة كل متعصب عاجز ظالم معتدل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباء والأولين. هذه حجتهم. لم يأتهم مثل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من طريق آبائهم، ولو جاءهم من طريق آبائهم لقبلوه، ولكنه جاء من طريق آخر، فذلكم هو التعصب. وقال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تعصب للآباء ومخلفاتهم مهما كان فيها من شر ومهما انطوت على الضلال والكفر. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أتصرون على هذا؟ ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فما هي عواقب هذا التعصب والتقليد والعباد والتكذيب؟ لقد ذكر الله عواقب ذلك في سور وقصص كثيرة من القرآن الكريم، لتأخذ هذه الأمة من مصائرهم ومصارعهم عبرا، ولتحذر أشد الحذر من الوقوع في مثل ما وقعت فيه تلك الأمم، فتكون العاقبة مثل عاقبة تلك الأمم والمصائر مثل مصائرهم. سنة الله في عباده لا تتبدل ولا تتغير، عدلا من الله وحكمة، وهو العليم الحكيم الحكم العدل. قال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر قصة نوح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وما تضمنته قصصهم من إهلاك هذه الأمم المكذبة المتعصبة المعاندة، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأسوا في الأرض المفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصدا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما نتائج هذا التعصب، هذه نتائج التعصب في الدنيا هلاك ودمار والعياذ بالله، حاق بكل هذه الأمم التي ذكرت في هذه الآيات من سورة العنكبوت. سيدهم الله تبارك وتعالى في مساك واحد كما سمعتم مبين نهايتهم الوخيمة والعياذ بالله. أما نتائج هذا التعصب والعناد في الآخرة فهي أولا خصومة مع زعمائهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نقر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هؤلاء إخوة ضحايا التعصب الأعمى وضحايا التقليد واتباع الهوى. وقال تعالى: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا
لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه هي نهاية الكفار الضالين الذين حملهم التعصب على تكذيب الرسل وعلى العناد وعلى القتال وعلى سائر المشاكل التي واجهوا بها رسلهم. فالنهاية يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتمنى كل فريق منهم من التابع المتبوعين أن يضاعف العذاب على صديقه وحبيبه وحميه في هذه الدنيا الذين كان يشد بعضهم أجر بعض في مواجهة الحق. فهذه نهايتهم الأليمة مع الأسف الشديد. وللمتعصبين سواء انتسبوا إلى الإسلام أو إلى غيره حظ من هذا العذاب ومن هذا العتاب الذي سيتبادل بينهم يوم القيامة. وسيتمنى كل فريق وكل فرد ألا اتخذ مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو قليل ولو لحظة ولو حتى يخفف أدنى شيء من التخفيف؟ هل يغني عنهم شيئا هؤلاء؟ هل يغني فرعون عن أتباعه؟ هل يغني أبو جهل عن أتباعه؟ هل يغني نمرود عن أتباعه؟ هل يغني أي ضال داع إلى الضلال شيئا ولو قليلا حقيرا عن أتباعه؟ كلا. خصوصا مع المعبودين هذه التي سلفت يعني الأتباع والمتبوعين، هذه خصومة أخرى بين العابدين والمعبودين. قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه هي نهاية العلاقة بين الشيطان وبين الإنسانية التي أضلها من أولها إلا إلى آخرها إلا من نجى الله تبارك وتعالى من حبائله من عباده المخلصين. يقال إنه يقف خطيبا فيهم بهذا الكلام ويتبرأ منهم ويتبرؤون منه فلا يستغيثون به فلا يجدهم وهو لا يجد صريخا منهم. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الملائكة عبدت من دون الله ولكنهم معصومون إلا أن الشياطين هي التي أضلت الناس وزينت لهم عبادة الملائكة وقالت لهم إن الملائكة بنات الله وأنا تستحق العبادة فضعوا لها الأصنام والرموز واعبدوها فإن تلك العبادة هي عبادة لنفس الملائكة بنات الله لعنة الله على الكاذبين الظالمين. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول من الجن والشياطين والمردة شياطين الإنس وشياطين الجن ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون يعني يتمنوا أن لو كانوا على هدى. وهذه هي النهاية الأليمة والفاجأة العظيمة والطامة الكبرى للتعصب الذميم والتقليد الأعمى. لتحذر الأمة الإسلامية من ذلك الشر المستطير والبلاء الماحق. ولكن مع الأسف وهو الله تبارك وتعالى يقص علينا هذه القصص حتى نعتبر قصة الأنبياء مع أممهم وبيان مصارعهم كل ذلك نعتبر ونستعظ ونحذر أن نقع في هذا المنزلق الخطير الذي وقعت فيه الأمم فهلكت. كما قال الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وهدى وذكرى للمؤمنين. ولكن مع الأسف الأشد أن كثير من هذه الأمة سقط في هوة التعصب الأعمى والتقليد البليد في عقائدهم وعباداتهم وسياساتهم وأخلاقهم وعاداتهم، وكأن القرآن لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد، وكأنه لا يخاطبهم ولا يبصرهم ولا يحذرهم إذا ذكر عيوب الأمم السابقة وعقائدهم وأخلاقهم، وإذا بين كيف كانت تلك الأمور سببا في إهلاكهم وتدميرهم في الدنيا وسبب شقائهم الأبدي وعذابهم الشديد السرمدي في الآخرة. فتراهم يرتكبون كل الشنائع دون مبالاة ولا خوف ولا خجل، وكم جاءتهم النذر ونزلت بهم المصائب والكوارث فلم يأخذوا منها الدروس والعبر والعظات، فيعودوا إلى الله ويتمسكوا بكتاب ربهم والسنة نبيهم، ويبتعدوا عن التعصب وعن تلك الأعمال والعقائد المدمرة، ويرتدوا عن التعصب الذميم الذي فرقهم شر مزقهم شر ممزق وسلط عليهم الأمم الكافرة أيما تسليط. ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ستتردى فيه هذه الأمة، وأنها ستتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ رواه البخاري وغيره. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر، وللمشركين سدرة يأكفون بها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه أحمد الترمذي وصححه وعبد الرزاق بن جرير وابن المنذر. وعن أنس وغيره رضي الله عنهم من صحابة رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة الجماعة. وهذا لفظ أحمد. وحذر صلى الله عليه وسلم من التعصب والعصبية الأمياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمك يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. والشاهد بقوله يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، عصبة مذهبية أو قبلية أو غيرها من الأصليات التي تنافي المبدأ الإسلامي الذي يدعو إلى الأخوة في الله ونبذ هذه العصبيات على مختلف أشكالها وألوانها. فهذا تحذير من العصبية المقيتة وتنفير منها. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال أحد المهاجرين يا للمهاجرين، وقال أحد الأنصار يا للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. يا سلام، لفظ الأنصار لفظ ممدوح ولفظ المهاجرين كذلك، وأثنى الله على المهاجرين الأنصار لجميل صنعهم وكمال أفعالهم وقوة إيمانهم، ولكنها لما استغلت عصبية قال سماها رسول الله دعوى جاهلية وقال إنها ممكنة. فاللفظ الشريف النبيل إذا استغل لغرض دنيء يكون ذمًا لقائله، ويدخل هذا اللفظ الإسلامي يدخل في إطار آخر هو إطار الجاهلية. بدعوى الجاهلية ماذا قال؟ يا المهاجر يا الأنصار، ولكن إيش الحافز؟ كلمة حق أريد بها باطل، الدافع إليها التعصب والعنصرية. فالرسول سماها جاهلية ووصفها بأنها ممكنة، ودعا إلى الأخوة والمحبة والألفة والتناصر على الحق. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، وقال المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الأحاديث التي جاءت تدفع المسلمين إلى التآخي وإلى التحاب وإلى التناصر على الحق وعلى وضد العدوان وضد الظلم والطغيان. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصرك إياه صلوات الله وسلامه عليه. فالناس يتصورون الظلم هو في السطو على الأموال فقط أو الأعراض، ولكن الظلم قد يكون للعقيدة، قد يكون للقرآن، قد يكون للسنة، قد يكون للمسلمين. إنسان يدعو إلى الحق ويدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى الخير فيظلم، فيجب نصره بالحق. وسيأتي كلام العلماء في طريقة التناصر وعلى أي أساس تقوم هذه المناصرة، لكن مع الأسف هذه التوجيهات العظيمة البناءة تغلب عليها التعصب الهدام والتقليد الأعمى والأهواء البغيضة، ولم يستفد من تلكم التوجيهات إلا القليل من الناس، المتمثل ذلك القليل في الطائفة الناجية التي امتدحها رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر أنها ستبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. أبقاها الله وأيدها ونصرها ووفق جميع المسلمين العودة إليها والالتفاف حولها. لقد ظهرت العصبيات والمذهبيات في العقائد وفي العبادات وفي السياسة وفي غيرها، فكيف كان مواقف أئمة الإسلام من هذه العصبيات الجاهلية الظالمة التي مزقت المسلمين وضيعت الإسلام في نفس الوقت؟ الجواب أن الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمر وغيرهم تبرؤوا من أهل العصبيات والأهواء، كما روى ذلك الإمام مسلم رضي الله عنه حينما جاءه خبر الذين اخترعوا فكرة نفي القدر، فقال أخبرهم أنني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما دخل الجنة حتى يؤمن بالقدر. وحث الرسول عليه الصلاة والسلام على قتل الخوارج وسماهم شر الناس ووصفهم بأنهم أبغض الناس إلى الله وبأنهم شر من تحت أديم السماء، وقال اقتلوهم حيثما وجدتموهم، مع يعني تشددهم في العبادة لا يلحقون فيها. أصحاب محمد لا يلحقون هؤلاء في صلاة ولا في صيام ولا في قراءة القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، لا يتجاوز القرآن حناجرهم، أينما وجدتموهم فاقتلوهم، لأنهم كانوا والعياذ بالله مع عبادتهم كانوا يتمتعون بهوى جامح والعياذ بالله وتعصب مقيت أدى بهم إلى الطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى رفض كثير من النصوص التي تعالج أمراضهم وعصبيتهم، ولكنهم ما كانوا يرجعون، يحملهم شدة التعصب لما هم عليه على ألا يعودوا إلى الحق ولا يحترموا أهل الحق، بل يستبيحون دماءهم وأموالهم قبل أن يستبيحوا دماء الكفار والمجوس وغيرهم والعياذ بالله. تكلم فيهم رسول الله، ورد فيهم أحاديث كثيرة رواها علي وأبو سعيد وجماعة من الصحابة تبلغ 14 حديثا، بل الأحاديث فيه متواترة في ذنبهم ورميهم بأنهم أصحاب أهواء، وإن تعبدوا وأمعنوا في العبادة وفاقوا صحابة رسول الله فيها، فإن هذه لا وزن لها إذا لم تقم على أساس سليم وعلى منهج سديد. أما أهل السلام المتعصبون لفلسفة اليونان والذين أولوا وحرفوا نصوص القرآن من أجل تلك العقائد الفاسدة وتعصبوا لها رغم تحذير أئمة الإسلام الأعلام وبيانهم لمفاسد هذه الأفكار وهذه العقائد التي جروها إلى الأمة الإسلامية وأدخلوا الأمة الإسلامية في دوامة من الجدال والصراع المؤدي أحيانا إلى القتال وإلى سفك الدماء، فلقد ذمهم الأئمة أشد الذم، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان عيينة والأوزاعي والثوري وابن مبارك والبخاري ومسلم، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة تبين فساد علم الكلام وأضراره الخطيرة وماذا يستحق أهله من الجزاء، حتى لقد قال فيهم الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على علم الكلام. وكلام أحمد وكلام غيره من أئمة الإسلام كثير كثير وله دواوين، من ولله الحمد انتشر في هذا العصر وأخرجتها المطابع، وهي موجودة عندكم في المدارس وفي المكتبات، فارجعوا إليها لتروا مواقف الأئمة الحازمة في رد هذا الشر وقمعه وبيان ضلال أهله وتحذير الأمة من شرهم ومن ضلالهم. ومع الأسف الشديد مع كل هذا تكاد الأمة تجمع على بطلان هذا المنهج وفساد علم الكلام على مر الأيام وتتابع الأزمان، أصبح أصل الإسلام هذه الفلسفة اليونانية الضالة الجاهلة، أصبحت أصل الإسلام وأصبحت هي التوحيد مع الأسف الشديد. وما الذي حمل هؤلاء أن يبلغوا بهذا العلم الجاهلي إلى أن يسمى أصل الدين؟ إنما هو التعصب الأعمى والهوى الجامح الذي تحكم في عقول هؤلاء الذين ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله في أهم القضايا الإسلامية التي دار عليها نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينتها ووضحتها غاية البيان. مع كل ذلك يجترئون تعصبا وبغيا على أهل السنة والجماعة وعلى كتاب الله وسنة رسول الله، فيمعنون في تدريسه وتقريره في جامعات ومساجد ومدارس، ويسمى رغم أنف الحق وأهله التوحيد وأصل الإسلام وأصل الإيمان مع الأسف الشديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر هؤلاء وأن يقودهم بنواصيهم إلى الحق والخير وإلى العودة الجادة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي بدعة الخوارج والروافض والكلام فيها كثير، ولكن أخطر هذه الأشياء والذي استشرى في الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد وسيطر على عقولها ربحا من الزمن شعوبا وحكاما، إنما هو ذاك الداء العضال المسمى بالتصوف، الذي اكتسح عقول الفقهاء وكثير من المحدثين مركز الشديد، وجر الأمة الإسلامية إلى متاهات والعياذ بالله، جرها إلى الضلال في العقائد، في ذات الله، في أسمائه، في صفاته، في عبادته، وانتشرت القبور وعبادتها وشد الرحال إليها والطواف بها.
الحمد لله على آلائه الظاهرات، والشكر له على نعمه الظاهرات والباطنات، نحمده وقد أوجدنا من العدم، نشكره وقد هدانا بعد إلى القيم، ونصلي ونسلم ونسأل الله أن يبارك وينعم على رسوله المبتدى ونبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن ارتدى ومن سار على نهج كل واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة، يقول لإخوانكم في تكميلات خيطان الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم اللقاء الهاتفي الثاني مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وقد تم هذا اللقاء مع فضيلته في يوم الأحد 22 من ربيع الثاني لعام 1416 هجري، الموافق للسابع عشر من الشهر التاسع لعام 1995 ميلادي. هذا، ونسأل الله تعالى أن ينفع بشيخنا وأن يكتب سعيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه سميع الدعاء، والله الموفق.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
طيبين إن شاء الله.
أحمد؟
أي نعم.
حياك
الله. الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ. يسرنا يا شيخ استقبالك في اللقاء الثاني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويجزيك عنا خير الجزاء. نشرع في الأسئلة يا شيخ؟
تفضل.
السؤال الأول، ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه. أما إجابة على هذا السؤال، نقول إن الإسلام قد اعتمد المرأة عناية كائفة، ولم يخلف هذا بالعمل في حفظ الرزق وإنما كلف بذلك زوجها أول أمرها من أخ أو أب وما شاكل ذلك. المرأة مكفولة بالإسلام ولا تكون بالأمر إلا إذا لم يكن هناك من يدخلها. إذا وجد من يدخلها فإن الله قد أكرمها بأن تلزم بيتها وتقر فيه كما قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا اضطرت إلى العمل فتعمل دون إلزام النساء لا فيما يعدون الرجال. فتقليد النساء وقد تدريب المدارس هذا تتخطف للنساء وهذا الحمل واضح في الإسلام. الحمل ماذا حرم الاختلاط بالاختلاط بين الجنسين وخلو الرجل بالمرأة فلا يجوز لها ولا يجوز لرجل أن يخلو امرأته إلا ومعها ذو محرم فلا تتاهل إلا مع ذو محرم. وكل ذلك حفاظا على شرف المرأة وكرامتها وحفاظا على عفتها ونزاهتها من أن يتسبب إليها الفساد التي يمس كرامتها. فأمرها أن تكره في بيتها وأمرها بالحجاب وأمر الجنسين بغسل البصر كل المؤمنين غسل أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير ما يصنعون. تقول من الناس يغسل أبصارهم ويحفظوا فروجهن ولا يدير زينتهن إلا لزوجتهن أو أبائهن أو أبناء زوجتهن أو إخوانهن أو إلى آخر الآيات. أي شيء من هذا المجتمع المحالي تختلف محالها. هناك فرق أيضا في الاختلاط بينها وبين زوجها وبين هذا من أقاربها. فلا يجوز هذا العمل المختلف الذي قلد فيه المسلمون الكفار من اليهود والنصارى. وهذا من الأدواء التي اضطرت إلى المسلمين وحذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام ونهى الشبر بالأعداء وقال على سبيل الدم فقد تبعون الإنسان من كان قبلكم حذر القدة بالقدة حتى لو دخلوا يتفضلوا لدخلتموه. الشاهد أنه لا يوجد العمل المختلف الذي يختلف فيه الرجال والنساء فتكون المرأة شريفة الرجل بمجانه وجميلته يفضي إليها بالكلام الطيب والمغازلة وما يترتب على ذلك من الاختلاط. فإنه إذا تم هذا الاختلاط الغير مشروع فلا بد أن يحصل من المغازلة ومن دين المرأة للرجل وبعضها أمامه خاصة إذا كانت تحت إمرته وتحت مسؤوليته أو احتاجت إليه المساعدة في العمل وما شاكل ذلك. فالإسلام سدد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد والتي تخل بشرف المرأة وكرامتها والتي تفسد كل من الرجل والمرأة بالإضافة إلى أن العمل أساسي للمرأة إنما هو البيت لتربية الأولاد ورعاية شؤون الأسرة والحفاظ على مال الرجل وتربية أولاده تربية إسلامية. فخروج من المنزل تتخلي المرأة عن عملها الأساسي الذي فطرها الله عليه وهيئها القيام به في الوقت الذي يجد الرجل على القيامة، لأن المرأة إنها المرأة عظيم وشاك وأكونها لا مجاملة، إن الرجل لا يستطيع أن يقوم بأعمال المرأة، فكيف نكلف هذه الأعداء التي هيئها الله تبارك وتعالى وأدى لها إعدادا إما نزيد إليها أعمال أخرى وإما أن تكون واجباتها الأساسية التي خلقت لأجلها وهيئت لأجلها. وعلى كل حال إذا كان لابد المرأة من عمل فيكون في الجو لا اختلاف كثير بين الرجال والنساء، ويمكن أن تكون هناك مجالات نساء خاصة كما حصل عندنا ولله الحمد، هناك فصل بين الذكور والإناث في المدارس في المراحل الابتدائية إلى المتوسطات إلى الثانويات إلى الجامعات. ينبغي لولاة أمر المسلمين في العالم الإسلامي أن يجتهدوا في الحفاظ على شرف المرأة وإزعاج الأمة والشعوب الإسلامية على الفساد الذي وقع فيه أهل الغرب، ثم بعدما تورطوا فيه أصبح كثير من وكلائهم وتسجيلا من الفساد الذي يترتب على اختلاف الجنسين. وكم من كاتب وكاتب من الغرب قد تألموا أشد الألم من واجههم السيء واجههم المريض والفساد الذريع الذي يترتب على اختلاف الجنسين وعلى إهمال المرأة لشؤون بيتها ومشاركة الرجل في ميادين خاصة وإهمال المجان الأساسي الذي وجئت له. وصنصاح وطالبوا بأن تعود المرأة إلى بيتها وإلى خدرها لما أدرك الفساد، وينبغي المسلمين يتنبهوا لهذه المفاسد التي تفسد الأخلاق وتهدم الأمة وتنتهوا لها قبل أن يصلوا إلى ما وصل إليه الغرب من الانحراف الجميع والفساد الذريع. ونسأل الله أن يوفق المسلمين لاحترام تعاليم الإسلام واحترام شرف الرجولة واحترام شرف الأنوثة أيضا في الأسلام. هذا ما يمكن أن نقوله إجابة على هذا السؤال.
شكر الله لكم يا شيخ. يا شيخ، السؤال الثاني: دائرة يوجد بها مصلى، هل يصح للموظفين أن يصلوا في هذا المصلى وهل يلزمهم الصلاة فيه جماعة؟
إذا كان إلى جوار هذه الإدارة مسجد نادى فيه للصلاة فعليهم أن يستجيبوا لنداء الله ويصلوا في هذا المسجد القريب من عملهم جماعة مع المسلمين. فإذا لم يكن إلى جوار المسجد فقد خصص هذا المكان للصلاة فلهم أن يصلوا فيه وعليهم أن يصلوا جماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة في السفر والحذر حتى في حال الجهاد ما كان يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا خلفائه الراشدين. صلاة الجماعة واجبة ولها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن هناك مسجد إلا وجواره فلم يصلوا هذا المصلى وعليهم أن يصلوا جماعة فيه كما شرع الله ذلك وكلفنا به.
شكر الله لكم يا شيخ. جاء في بعض كتب السنة وصف الميزان بأن له كفتين ولسان، فهل يثبت للميزان لسان؟
الميزان ذكره الله في كثير من آيات القرآن الحكيم وورد في أحاديث كثيرة ادعى لها بعض المحدثين أنها وصلت إلى درجة التواتر. أما ما يخص اللسان فلم أكد فيه على حديث لا صحيح ولا ضعيف، وإنما هناك أثر ضعيف رواه ابن عباس فيه الكلبي، وأثر يروى عن حسن البصري، ولم أكد بعد التبع على ذكر لهذا الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلم أن يؤمن بأن الإنسان يجري به الأعمال فلا يضرب فيه مثقال ذرة، أما من ثقلت موازينه وجهه يكون راضية. وأما مصحفة موازينه فأم هاوية وما أدراك ما هي أنا أم حاملة لا يكتفي ربي هذا. فعلينا أن نؤمن لأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال الحسنات والسيئات. وأما اللسان فإذا كان البشر يعني يستطيع أن يجعل ميزانه بدون لسان فقدرة الله أوسع وأكثر أن يجعل ميزانه بدون لسان. المهم أن نؤمن بالميزان وأن الله يعدل به سبحانه وتعالى بين خلقه ويجعل به الحسنات والسيئات خاصة المؤمنين والكافرون كما ذكر الله تبارك وتعالى فلا نكون لهم يوم القيامة وزنا. فالميزان موجود كما ثبت في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يلزمنا أن نقول له لسان أو ليس له لسان. هذا نكتب علمه إلى الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ. يا شيخ يحتاج إلى الكلام عن بعض الأشخاص في غيبتهم فيما يكره أن يذكروا به لمصلحة الأعمال كمعرفة مدى انضباط العامل في عمله ومدى إخلاصه فيه وأخلاقه وعلاقته بالآخرين، فهل يجوز ذلك وما هو الحد الفاصل بين الحلال والحرام في هذا؟
الأصل أن الله تبارك وتعالى حرم دم المسلم وعرضه وماله فلا يجوز أن يستحل المسلم شيئا من هذا إلا بإذن من الله تبارك وتعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالغيبة محرمة والغيبة يردك أخاك بما أسرة فإن لم يقل فيه ما ذكرته فقد بهته. وهناك يعني أمور تبيح المسلم أن يقع أن يتكلم عن أخيه المسلم في غيبته ولا يعد من الغيبة. وقد ورد في بعض الأحاديث بينما استشارة خاطب الكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إن معاوية وبليان خطباني فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أبو الجام فضرابا للنساء أو لا يضع صناعته وأما معاوية فصلوك لا مال له. فقد ذكرهما بما فيهما من عيب ولا شك أنهما يكرهان مثل هذا. ولكن من باب النصيحة والمشورة لما ينفع المستشير يعني شرع له رسول الله مثل هذا. وهناك أمور أخرى كالتحذير من أهل الشر من أهل البدع وأهل الفسق وأهل الغش وأهل الخيانة يجب التحذير منهم. فلو استشارك إنسان هل أدرك أن فلان هل هو من أهل السنة أو من أهل البدعة وأنت تعلم أن هذا داعية وقد يضر بهذا المستشير فتقول الله احذره عنده كذا وكذا من البدع. فتقول قد نصحته فلان يريد ان اعامله واشاركه في تجاره وانت تعلم انه غشاش خائن فتبين له عيب هذا الرجل من غش او خيانه. فان لم تنصحه فقد صرته وغششته. فالمهم انه للمصلحه ولدفع المضره من شر هذا الانسان الذي تتكلم في غيبته وتتكلم في عرضه يضر بمفسده يعني قد تنزل اما للامه عامه او ببعض الافراد. فان لك ان تتكلم وان تبين ما فيه اذا كان هذا من ثبات عمله ولا يؤدي الامانه أو يسيء إلى الناس في معاملته واستشارك مسؤول أو سألك مسؤول عنه وأنت تعرف في هذه الأمور فينبغي أن تخبر ولا يعد ذلك من الغيبة. المهم
يجب أن يرادد ذلك قصد النصيحة والإخلاص لله تبارك وتعالى وعدم الرغبة والهوى في ذلك في عرض هذا المسلم. إذا تجردت من الهوى وكان في ذلك ما ينفع المسلمين ويدفع عن المضرة فعليك أن تبين. وكما قلت القدح ليس جريبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر شخصا ومستخف ومن طلب الإعانة في إزاءة المختلف. هذه ست أبواب كلها يجوز فيها الكلام لكن بسبب تجرد الله عز وجل الهوى والبعد عن الأغراض الشخصية وقصد النصيحة لنافع المسلمين التي تنفعهم وتدفع عنهم الضرر. بهذه الشروط ينبغي وبهذه المواصفات لا يكون سلام الله كما جدع ذلك النصوص وقرره العلماء. ومن هذا الباب كتب الجرح والتعجيل التي تراها فيها الكلام لمصلحة الحفاظ على السنة والحفاظ على دين الله تبارك وتعالى. وبهذا القصد تكلم أئمة الإسلام لا رغبة في إتقان الناس وإنما من باب النصيحة والحماية من الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم يا شيخ. هنا سؤال يقول: ما رأي فضيلتكم في الكتابة في الجرائد وتلقي أجر على ذلك مع العلم أن الجرائد لا تخلو من منكرات وأسلوب الكتابة فيها في غير الصفحات الدينية لا يتأتى بالأسلوب العلمي الشرعي المحض؟
هل هذا يخلو في غير الصفحات الدينية؟
نعم يا شيخ.
هل هذا الكاتب يعني يكتب في غير الصفحات الدينية؟
نعم في غير الصفحات الدينية.
مثل ايش المواضيع اللي يطرقها؟
مثل ابواب الكلام في قضايا المجتمع او في الزوايا الثابتة في الجريدة يعني التي يكون له رأي في مسألة عامة او يتكلم في قضية معينة يعني في جوانب مثل هذه الجوانب الاجتماعية والعامة هكذا.
على كل حال المسلم ان يقول الحق في اي ميدان ميادين وعلي ان يتحرى الصدق وان يبتعد عن الكذب والاخبار المثيره. اذا التزم مثل هذه الشروط فالظاهر ان له ان يكتب اذا اكتوفت هذه الشروط. لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن الرجل لا إن عليكم بالصدق أن يصل فيها في البر ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يصدق عند الله الصديقة. وإن الرجل يعقب الكذب فإن الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يصدق عند الله كذابا. إذا كان هذا يقدم للناس أمور تنفعهم في دينهم ودنياهم فعليه أن يتحرى الصدق ويمتعد عن الكذب وعن الإثارات وعن الشائعات وعن الخبث الإعلامي الذي يرتكبه كثير من الناس. أما إذا كانت كتابة دينية فعليه أيضا أن يتحرى أيضا الصدق ومن باب أولى أن يتكلم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فله أن يأخذ أجرا فيما يبلغ. ولكم أن تسألوا شيخ من الباز أو شيخ من الباز ليس من هذا السؤال.
شكر الله لكم يا شيخ. بارك الله فيكم يا شيخ. هنا سؤال يقول: يتخذ بعض طلاب العلم التصنيف وسيلة من وسائل تحصيل العلم فهل ترونها وسيلة نافعة في ذلك؟
يا شك أن التصنيف والتحقيق من رجل يعني حاجة ساعة وتبوى مثل هذه المكانة أنه ينتفع بذلك وينفع الناس. أما إذا كان تصدى لمثل التحقيق والتأليف قبل أن يتزود بالعلم الواسع فإنه قد يضر نفسه و
ويضر بالآخرين. وعلى كل حال نحن لا ننصح شبابنا بالتسرع إلى التصنيف والتحقيق، إنما ننصحهم أن يكتبوا على العلم ويدرسوا كتب الحديث وكتب التفسير وكتب المصطلح وإلى آخره. فإن من قبلنا كان إنسان يدور في كل مجال من هذه العلم، فتجده محدثا وتجده مفسرا وفقيها ومؤرخا ولغويا إلى آخره. والآن نرى بعض الشباب يندفع بسرعة إلى التأليف والتصنيف قبل أن ينضج في فن واحد، فنحن نحذر شبابنا من هذه السرعة والمبادرة إلى التحقيق أو التصنيف قبل أن يتمكن من اللغة وقبل أن يتمكن من وصول العلم، فيقع في محاذية كثيرة ويقع في ضرر ويقع في أخطاء تضر به وتضر بالآخرين. على كل حال نحن نحث شبابنا على طلب العلم على طريقة السلف الصالح والمشاركة الفعالة في مختلف الفنون والعلوم كالبلاغة والنحو والصرف. وأنا أرى كثيرا يعني من الشباب يتجه إلى التحقيق والتصحيح وهو لا يعرف النحو ولا يعرف الصرف ولم يعرف شيء من البلاغة ولم يعرف شيء من أصول الفقه. هذا ينبغي أن يشارك فيها مشاركة جيدة ثم يتوسع في تخصصه، إن كان لغويا يتخصص يتوسع فيه، وإن كان يشتغل بالحديث فليتوسع فيه بعد أن يحصل له مشاركة في مختلف الفنون. لذلك يساعد على يعني حسن الأسلوب وإجادة العمل والفهم والتسليم. وفق الله الجميع.
تفضل. وكان الشيخ مسار يقول: بعد الاتفاق بين أهل الحديث على أن الجماعات الإسلامية المعاصرة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجوب التحذير من طرقها الحزبية والسياسية، إلا أنهم قد يختلفون في الأسلوب الأمثل في التحذير منها ونصيحتها بالرجوع إلى الحق، فقوم يرون أن الصراحة والوضوح والإنكار العلني هو الواجب لمقاومة سيل هذه الأحزاب وهيمنتها على العقول والأفكار، ويرى فريق آخر أن الغض عنها قليلا والكلام العام في الإنكار على الأفكار خاصة وتأصيل اللين والرفق نظرا لما في هذه الجماعات من خير وللواقع السيء الذي تعيشه الأمة. فما تعليق فضيلتكم على المسلكين؟
يعني لا نقول الجماعات كلها هكذا، ولكن نقول كثير من الجماعات على النحو الذي ذكرتم من الانحراف والبعد عن منهج الله تبارك وتعالى والوقوع في البدع والضلالات القديمة والحديثة، هذا وقع فيه كثير من الجماعات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الطائفة الناجية المنصورة التي نوه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الطائفة هي على امتداد الزمان وعلى مر الدهور والعصور هي التي تقدم النصيحة للمسلمين وتبين لهم الحق الذي نزل به الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم كتابنا وسنة، وتحذرهم من الشرور والبدع والمناهج الضارة في الأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت تنهى عن التفرق وتدعو هذه الفرق وهذه الأحزاب إلى الأوبة إلى الله تبارك وتعالى والإقسام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأسلوب في معالجة هذه الأخطاء والانحرافات من الفرق فإن لكل مقام مقال ولكل ميدان رجال، وكل يعني له مسلك خاص يتلاءم مع يعني ما يدرك مداركه ومشاعره وما شاكل ذلك. وأنا أرى أنه لابد من استخدام الأسلوبين، أن تلين كما كان أبو بكر يغلب عليه اللين في أيام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهناك إلى جانب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يعني يكون لطيفه احيانا واحيانا يواجه الانسان ما فيه ان كان منافقا يقول منافق او التهم انه قال منافق. على كل حال اسلوبان قد يتطلبهما واقع هذه الفرق. فللين رجاله وان قوتي والصراحه رجالها. وعلى المسلم سواء كان لينا او قويا ان يتحرى الانفع الانفع بحسب الاشخاص والجماعات. فشخص لا ينفع فيه اللين وتردعه الشده اما بالاسلوب او بالتعزير او بغيره من الاساليب التي لا يقتدع كثير من الناس الا بها. وهناك اناس قد يقعون في الخطا والانحراف عن حسن نيه ولو بين لهم الحق ووضح لهم بالحكمه والموعظه الحسنه قد يكون هذا انجع لهم. بينما ناس اخرون يعني وقعوا في العناد والمكابره ويصرون على رمي سبخ الناس الى الهوه التي سطبوا فيها فان هؤلاء قد يستخدم معهم شيء من الوضوح وشيء من الصراحه وشيء من البيان. فان بعض الناس لا يكفيه اللين قد تنفع فيه القوه ان لم تنفعه في نفسه نفعت الاخرين. حينما يبين فلان قال في الكتاب الثاني كذا وكذا سب اصحاب رسول الله فعل كذا عطل الصفات وبينت بالحجة والبرهان ما عندها من اخطاء قد يكون هذا انفع للناس ويصدهم عن الشر ويحميهم من الوقوع فيه بخلاف الاسلوب الميت الذي يغلب على كثير من الناس. فان هذا قد لا يحول بين الناس وبين الوقوع في الشر الذي له دعاته ولهم دعاياتهم وشائعاتهم وأساليبهم الماثرة. فقد لا ينفع الأسلوب الضعيف ويبدي وينفع الأسلوب الواضح القوي النافع بخلاف الأسلوب الميت الذي يغلب على كثير من الناس. فإن هذا قد لا يحول بين الناس وبين الوقوع في الشر الذي له دعاته ولهم دعاياتهم وشائعاتهم وأساليبهم الماثرة. فقد لا ينفع الأسلوب الضعيف ويبدي وينفع الأسلوب الواضح القوي النافع. هذا شيء معروف. وستجد أساليب السلف في مواجهة البدع تجد فيها القوة وتجد فيها الوضوح. وذلك مما يحجز الناس عن وقوع الشر الذي وقع في تلك الفرق الضالة. وعلى كل حال نقول لكل شخص أسلوبه ولكل شخص أيضا منهجه في معالجة الأشياء. ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع هؤلاء وأولئك بهذا الأسلوب أو ذاك. وما يستطيع إنسان أحد يستطيع أن يوحد يعني أساليب الناس. أساليب الصحابة تختلف وأساليب العلماء تختلف وأساليب الدعاة تختلف فلكل أسلوبه. وعلى كل حال المسلم سواء كان يواجه الباطل بقوة أو بلطف عليه أن يقدم الحجة والبرهان التي تبين أنه على حق وأن من ينتقده على خطأ وضلال وانحراف. ونسأل الله أن يهيئ للدعوة السلفية رجالا أقوياء ورجالا حكماء في نفس الوقت. والقوة تكون مع الحكمة أحيانا. الحكمة أحيانا تكون في القوة وأحيانا تكون في اللين. ولكل مقام مقال كما أسلفنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي سنة الحق وأن ينصر المنهج الحق وأن يعلي كلمة الإسلام وأن يعافي هؤلاء الذين وقعوا في البدع ووقعوا في الانحراف سواء كانت بدع سياسية أو كانت بدع عقائدية أو منهجية. الله أن يوفق المسلمين وأن يهلك بين قلوبهم وأن يهيئ لهم الدعاة الناصحين أقوياء كانوا أو رفقاء. كل ذلك إن شاء الله ينفع. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم.
وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى والثبات على الحق ودعوة المسلمين الذين وقعوا في هذا البعد عن الحق بما ينفعهم من صراحة ووضوح ومن دين ورفق، وكل ذلك مطلوب، وهذا موجود في القرآن. القوة موجودة والدين موجود، وفي أساليب الرسول أساليب الأمة موجود هذا وذاك، كما قلنا سابقا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة دعاة المخلصين في المهم الإخلاص والنصح في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير.